السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد خلق الله لنا أدوات للعلم، سمع بصر فؤاد، وأمرنا أن نتفكر وأن ننظر وأن نستنبط وأن نعرف ربنا بآثاره التي تملأ الكون من حولنا، ثم عرفنا بنفسه بطريقة عملية. هذه الطريقة العملية جاءت جوابا عندما تساءل الصحابة رضوان الله عليهم، هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله الجواب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العلوم الحديثة تقوم على قاعدة التجربة والمشاهدة. أنت تأتي بالتجربة ثم تشاهد نتائجها ثم تستنبط بعد ذلك الحقيقة العلمية، ويعتبرون أن هذا هو أرقى دليل يصل إليه الإنسان في اكتساب علم من العلوم. ونحن في باب الإيمان لدينا هذا الدليل العملي الذي يعرفه المؤمنون ويعرفه الصالحون ويعرفه الذين يتجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فإن العبد الضعيف الفقير المحتاج المريض الخائف يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ويسأل يا رب ويستغيث به، ويجد الكثير من السائلين الجواب وإن تأخرت لحكمة، فالحكمة من حكم الله جل وعلا العظيم. ولكن كم رأى السائلون جوابا من الله جل وعلا؟ هذا باب مفتوح عاجل يمكن لكل شخص منا أن يلجأ وأن يعرفه بنفسه وأن يختبره. فنحن محتاجون، والله وهاب وكريم سبحانه وتعالى، ولقد جعل الله ذلك دليلا على معرفته، فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ فالطريق لمعرفة الله من طرق معرفتنا بالله جل وعلا أن نرى جوابه سبحانه وتعالى لهؤلاء المضطرين اللاجئين الداعين المستغيثين. وسأستعرض معكم بعض الشواهد التي تلقيتها من أهلها والتي أنا شاهد في بعضها أنا شاهد فيه. هذا الداعية المشهور البريطاني الآن الذي كان من أشهر المغنيين البريطانيين، وكان اسمه كات ستيفن، وأصبح اسمه الآن يوسف إسلام، قابلته ثم سألته سؤالا، قلت له أخبرني كيف دخلت إلى الإسلام؟ فقال كنت أسبح فذهبت بعيدا عن الشاطئ ثم أحسست بتعب أصاب في عضلاتي وصحت أني وشعرت أني لا أستطيع أن أواصل السباحة، ورأيت إلى الشاطئ البعيد من ذا يسمع صوتي؟ من ذا يجيبني؟ فأيقنت بالهلاك، لكني تذكرت ربي وعلمت في تلك اللحظة أن لي خارقا خلقا. فترجلت إليه الدعاء وقلت اللهم إن أنجيتني فسأقضي بقية حياتي في اتباع دينك الحق. قال وكنت أبحث عن دين الحق وما كنت أظن أنه هو دين الإسلام نظرا لحال المسلمين في بلادنا. وما أن انتهيت من دعائي حتى جاءت موجة وحملتني إلى الشاطئ وخرجت، وبعد أن خرجت نسيت دعوتي ونسيت ما قلت لربي. ثم مر عاما فأصبت بالمرض، فجاءني أخي بهدية هي ترجمة معاني القرآن وقد اشتراها من القدس عندما كان هناك، أراد أن يأتيني بهدية شرقية، فوجد هذا الكتاب فجاء لي وأنا مريض، فأخذت أقرأ في هذا الكتاب، فعلمت من قراءتي للقرآن أن هذا هو الدين الحق، ودخلت في دين الله سبحانه وتعالى. نعم، إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ويجيب دعوة الداعي الصادق اللاجئ، ولكن ليس معنى ذلك أن تصور تصورا خاطئا في قضية الدعاء، فيظن أحدنا أنه يجلس في مكان ويقول خلاص يا ربي يا ربي يا ربي وكل شيء لدي، لا أعوذ بالله. لكي نقرب هذا المثال نضرب مثالا لحكومة، هناك حكومة لها قوانين وأنظمة ولها أنصار، هؤلاء الأنصار يعملون على تنفيذ أنظمة الحكومة وتطبيق قوانينها ويجتهدون في ذلك وفي حماية وفي دعامة، فهم يلتزمون بالنظام ولا يخالفون النظام، لكن بعضهم هؤلاء قد يفوتهم شيء بناء على ذلك النظام، فمثلا يصاب أحدهم بالمرض، الأصل أن يذهب هو إلى المستشفى، ولكن لأنه من المقربين من الحكومة عندئذ يتصل بالمسؤولين ويأتي الطبيب إليه إلى البيت بدلا من أن يذهب هو إلى الطبيب، فيكون هذا استثناء للمقربين واستثناء لأنصار وأولياء هذه الحكومة. ولله المثل الأعلى، فالله أوجد النظام لهذا الكون وأوجد أسباب ومسببات، والمسلمون يعملون بها ويعبدون الله ويحرصون على السير وفق أنظمة الله وأقدار الله التي قدر بها سير الأمور في هذا الكون، ولكن قد يفوتهم شيء، قد يهجم عليهم مرض، قد تشتد عليهم حاجة، قد يتحددهم عدو فيلجؤون إلى الله، ويعلم الله ضعفهم وأنه لا حيلة معهم، لكن لهم مكان عند الله جل وعلا، فيأتيهم النصر ويأتيهم الدفاع الإلهي ويأتيهم الشفاء لذلك المرض ويأتيهم التفريج لذلك الكرب، هذا شيء. وشيء آخر، قد يحدث في منطقة من المناطق أن يتعطل التيار الكهربائي أو أن تتعطل إمدادات المياه، خزان المياه يكون له شيء رئيسية التي يعجز الأفراد عن فعله، الذين يتصلون بالحكومة، الحكومة تأتي، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فعندما يحدث جفاف، ليش هناك أمطار؟ النباتات تذبل، تموت، زرع، الحيوان، من يقدر على أن يأتي بالمطر؟ لا أحد يستطيع. حينئذ يلجأ الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، يقولون يا ربنا، ويصلون صلاة الاستسقاء، ويلجؤون إلى الله، فإذا علم الله منهم الصدق والتوبة أعطاهم وأجاب دعاءهم. وهناك أمثلة شهيرة اشتهرت في مناطقها وفي بلادها وعرفت بين الشعوب الإسلامية، وسأذكر بعض هذه الأمثلة. ففي تركيا في اسطنبول أصيبت مدينة اسطنبول بجفاف ولها سدود كبيرة، وقلت المياه من هذه السدود حتى أنهم كانوا يوزعون الماء طوال الشهر، فيأتي على شخص في الشهر نوبة أو نوبتين، ومنعوا استعمال الماء في غسيل السيارات، وكان رئيس البلدية في ذلك الوقت رجلا قد درس في معاني إسلامية، فتذكر أن هناك طريق لذلك هو أن يخرج الناس لصلاة الاستسقاء، فأعلن أنه سيخرج الاستسقاء في يوم معلوم. قال لي إمام جامع الفاتح الشيخ أمين فارج، وكان من الذين يعيشون في ذلك الوقت، وهو وقت قليل لازال لسنا بعيدين عنه، ولا زال حي هذا الشيخ أمين فارج، قال لي بعد إعلان هذا خرجت الصحف العلمانية تستهزئ بهذا رئيس البلدية وتستهزئ بالمتدينين وتقول لهم كان الأولى أن تأتوا لشركة لاستنفار السحب، أما هذا الكلام ميتافيزيقي ويعني يقولون أن هذه الكلمات التي يرددونها بغير وعي أو بغير علم. قال فأصبحنا أمام تحديات،
تحديات. أصبح همنا الأكثر هو أن نسكت هذه الأضواء التي انطلقت تغمز وتنال من القضية الإيمانية. وجاء يوم الاستخارة وخرجنا ونحن نطلب من الله أن يبيض وجوهنا وأن يغيثنا. فما أن خرجنا إلى صلاة الاستسقاء حتى أنزل الله المطر في اليوم الثاني، وانتشر ذلك الخبر، انتشر ذلك الخبر إلى الناس في تركيا، وقالوا هذا مطر فلان، ينسبونه إلى رئيس البلدية وهو مطر رب العالمين، ولكنهم نسبوه إلى ذلك الشخص. وأصبحت تركيا تتكلم عن ذلك المطر الذي جاء عقب صلاة الاستسقاء. وفي الحبشة في أواخر أيام منجستو إلى مريم، أواخر أيام الحكم الشمالي، أصيبت أفريقيا بجفاف، ومن ضمن هذه الدول التي أصيبت بجفاف دولة الحبشة أطبي. وتقدم النصارى إلى نظام الحكم الشيوعي وقالوا يعني هذا الجفاف سيقتلنا علينا، فاسمحوا لنا أن ندعو الله بإنزال المطر وأن نصلي لينزل الله المطر. فأذن له الحاكم الشيوعي. وصل النصارى في كنائسهم ولكن لم ينزل المطر. فأخذ الشيوعيون يتندرون بهؤلاء المتدينين الذين يريدون المطر يأتي إليهم بأشياء ميتافيزيقية كما يقولون. بعد ذلك الشيخ عبد الله إمام المسجد الكبير في أبي غرابة وهو شيخ المسلمين ذهب إليه الناس وقال لما لا نصلي يا شيخ، لما لا تدعو أنت المسلمين للصلاة. قابل الشيخ عبد الله بعد تلك الحادثة قال فتشجعنا وطلبت من الناس وطلبت من المسلمين أن نتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يتطوعوا لله بالصيام وبالصدقات وأن يزيل الشحناء والبغضاء فيما بينهم وأن يخرجوا في ذلك اليوم بنفوس مقبلة على الله جل وعلا. وجاء ذلك الموعد والناس كذلك يتمدروا بالذين من قبلهم والآن سيتمدرون بالمسلمين هؤلاء الذين خرجوا يريدون هذه الصلاة. ثم خرج الناس في ذلك اليوم ونزل المطر عقب تلك الصلاة على جميع المناطق التي خرج فيها المصلون في أرض الحبشة لدعوة الله. فكان الناس يقولون هذا مطر المسلمين، هذا مطر المسلمين. فاشتهر هذا الأمر وذاع في بلاد الحبشة. قال لي الشيخ عبد الله لقد كان هذا المطر مطر للأرض ومطر للقلوب، قوى إيمان شبابنا وبعث بهم الأمل في الله سبحانه وتعالى وازدادوا يقينا وإيمانا. وأما المثال الآخر فمن سنة أخبرني به مشافهة فضيلة الشيخ الأزهر، شيخ الجامع الأزهر الشيخ جاد الحق، قال شكى إليه محافظ سنة الجب في سنة. فقال قلت لهم صلوا صلاة الاستسقاء، أنت محافظ مر الناس صلوا صلاة الاستسقاء. هذا محافظ فعل ذلك ودعا الناس وجاء بالمشايخ وذكر الناس فصلوا صلاة الاستسقاء فأنزل الله المطر واستمر نزول المطر. قال فاتصل بي المحافظ قال يا شيخ المطر ينزل واشتد علينا المطر. قال قلت احمد الله سبحانه وتعالى وادعو الله أن يجعله على الآكام والضرار. هذا من الأمور الشائعة والتي شهدت فيها شعوب وهو على طول التاريخ. وكم رأينا في الحرم، كم رأينا في الحرم وفي غير الحرم يخرج الناس بعد جد ويجئون إلى الله سبحانه وتعالى ويصلون صلاة الاستسقاء فينزل الله المطر. وقد صليت مع عدة مرات على المصلين في الحرم في صلاة الاستسقاء وكنا نرى الجواب من الله سبحانه وتعالى. وفي مرة هذه حادثة شخصية أنا شاهد فيها ووقعت وأنا صاحب هذه القصة، مررت بمنطقة في منطقة يافع وهي في المحاضرات الجنوبية بعد أن تمت الوحدة بين الشمال والجنوب. وكانت الأخبار عند ما هذه المنطقة يعني فيها تشويج على العلماء وعلى دعاة الإسلام وعلى غلط. ثم ذهبت لزيارتهم، وفي أثناء زيارة تكلمت وتحدثت عن آيات الله وقدرة الله وذكرت بما أذكر به، وفي الأخير ذكرت لهم أن الله سميع قريب يجيب الدعاء. في نهاية المحاضرة أرسل لي أحد الحاضرين وقال لي: يا شيخ انظر، انظر إلى الزرع قد ذبل وإلى البن كاد أن ييبس، أفلا تصلي فينا صلاة الاستسقاء؟ فأنا يعني تقبلت الأمر، يعني خشيت أن لا يجيب الله الدعاء فيكون كلامي فتنة لهم. وقد علمت بعد ذلك أن أحد الحاضرين قال: إذا أنزل الله المطر من اليوم بصلي، من اليوم سأصلي. فاستجمعت عظمة ربي وتذكرت ربي وخالتي ورحمته ولطفه وكرمه، وكنا مستعجلين، كان علينا أن ننتقل بسرعة. فقلت: سوف أدعو وأنتم أمنوا. المنطقة اسمها يعر، يعر في محافظة في محافظة لحج. فدعوت الله وطلبت منه أن يؤمن، فأمن الجميع. ثم انتقلنا أرحالا، شرنا إلى هدفنا الآخر. ما أن صعدنا إلى الجبل بعد أن تجاوزنا مجرى السيل حتى أحسسنا بقطرات الأرض. وأنا في الطريق كنت أدعو الله وأدخل على الله في الدعاء أن لا يفضحنا وأن يجعل يعني من هذا الدعاء سببا لإنزالنا. فما أن أحسسنا بالقطرات على السيارة التفت، وكان بجواري مدير المديرين، فرأى القطرات فالتفت إلى إيهار. فلما رأى قال: المطر في إيهار. فوقفنا سيارات ونزلنا. فلما نزلنا رأينا المطر ينزل في إيهار. رأيت الساعة، الوقت بين الدعاء وبين رؤيتنا للمطر الذي كان قد نزل من قبل ذلك مقدار ساعة وثلث إلى ساعة ونصف. فحمدنا الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا. ولما عدنا اليوم الثاني رأينا آثار المطر وآثار ما نزل من سيل في تلك المنطقة وبقايا ذلك الماء، ورأينا الناس يسلمون علينا بمحبة ومودة. إن الله معنا، سميع قريب مجيب، ليس فقط في المطر بل في كل شيء، بل في كل شيء. الله هو الذي عرفنا بنفسه وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. في مرة من المرات جاءني طالب من أسبانيا في جامعة الإيمان. هذا الطالب الأسباني جاء فارا بدينه يريد أن يتعلم الدين، وفجأة إذا بابنه الصغير قد أصيب، أصيب بماذا؟ بسرطان، سرطان في حلقه، وأصبح لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، وبدأ جسم الولد يذوي، ووالده في حزن شديد. قال لي: علي الآن أني أعود إلى أسبانيا مرة ثانية، وكسرة ركبتي. ثم جاءني وهو يبكي من حاله التي وصل إليها ابنه، من الحال الذي وصل إليه ابنه. فقلت له: اسمع، إذا كان الأعزاء يعجزون فإن الله لا يعجز. أنا أوصيك أن تقوم في الثلث الأخير من الليل وأن تتوضأ وتصلي وتخشع في صلاتك، فإذا أحسست بالخشوع ادعو الله أن يساعدك أن يشافي مريضك، مريضك هذا، وأن يكشف عنه عن مرض. ثم قرأ الفاتحة ثلاث مرات وسورة الإخلاص ثلاث مرات والمعوذتين ثلاث مرات وأنا في الكرسي ثلاث مرات وانفث وامسح على موضع الألم. بعد يومين رأيته طيب أبي مشغول، ها فين العالم؟ قال الحمد لله. فين الولد؟ قال بخير. ألم تقل لي أخو؟ والله ما جاء في الصباح إلا هو بخير يأكل ويشرب. ذهبت به إلى الطبيب؟ قال نعم ذهبت به إلى الطبيب. قلت يا دكتور تفضل. فلما رأى الطبيب قال ماذا فعلت له؟ ما الذي رفع هذا المرض مني؟ قال فذكرت له ذلك فحمد لله سبحانه وتعالى. وفي مرة من المرات قبل عامين مرض أحد المشايخ، مشايخ القبائل عندنا، اسمه الشيخ محمد عبد الله بدر الدين، هو حي مرض، أصيب بالجهة. وذهبت مع مجموعة من الناس إلى زيارته، وكان بيننا من الناس ما ظنوا أنهم يجب الله دعوته. جئنا وهو قاعد قد مر عليه 10 أيام في رمضان وهو لا يستطيع أن يصوم، بل لا يستطيع أن ينتقل من مكانه من أجل أن يتوضع ويصلي وكان يتيمم. ثم دعا له الإخوة الحاضر، نحن زرناه قبل العصر حوالي ساعة أو ساعتين، ما جاء وقت العصر إلا وهو يتوضأ، ثم ما جاء وقت المغرب إلا وهو يصلي معنا في المسجد. وفي يوم السبت، كان يوم الجمعة، وفي يوم السبت هو في صلاة بخير. هذا شخص الحمد لله نزلت تلك الحصى التي كانت في الكلى وتفتتت. والله كم قد سمعت، كم قد سمعت مثل هذا وأكثر من هذا، لكني أطلب ممن قد عرف نعمة الله عليه أو على إخوانه من الناس أن يذكر هذا لإخوانه المسلمين وأن يذكر هذا لإخوانه المؤمنين، فإنه من التحدث بنعمة الله. وإذا كان يخشى على نفسه الرياء فلا يذكر الأمر وينسبه إلى نفسه، بل يقول رأيت شخصا شخصا يدعو الله وأنزل الله الشفاء. واذكروا نعمة الله عليكم، وأما بنعمة ربك فحدث. بعض الناس يظن أن هذا ليس صحيح، إن هذه هي الحقائق. إن الله ما خلقنا وتركنا، كان يقول بعض الفلاسفة يقولون إن الله خلق الخلق وتخلى عنه وهذا الكون يمشي إتراضيك. فوالله الله هو الحي القيوم القائم على كل شيء، على كل صغير وكبير، يرعى عباده ويرعى هذا الكون كله ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله ولا يحجبه شيء عن شيء. سبحانه وتعالى هو معنا، هو الآن يرانا، هو الآن يسمعنا سبحانه وتعالى، وهو يسمع دعوة المضطر إذا دعاه ودعوة الداعي الصادق إذا دعاه. هذا يناديه بلغة وهذا يناديه بلغة أخرى، وهذا يعرف كل اللغات ويميز كل الأصوات ويجيب لهذا ويجيب لهذا ويعطي هذا مسألته ويعطي هذا مسألته، وهو لو أجاب كل سائل على مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء سبحانه وتعالى. الله هو القوي ونحن الضعفاء، الله هو الغني ونحن الفقراء، الله هو الهادي ونحن قد نضل، فنحن بحاجة إليه. الله هو الكريم ونحن محتاجون، الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي ونحن نمرض، الله هو الذي يعطي ولا يمنع سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه العباد. فنوثق صلتنا بربنا، ومن كان يريد أن يطمئن من هذا فليسأل أولئك العباد، أولئك الأخفياء الذين يتصلون بالله جل وعلا ويدعون الله جل وعلا. وكثير من الناس يتساءل لماذا نجد أن بعض العوام في إيمانهم أقوى من كثير من الفلاسفة ومن نعم أقوى، لأنهم يرون بأعينهم الأثر، أثر الدعاء، ويرون الجواب يأتيهم إلى أماكنهم ويأتيهم وفق تلك الحاجات التي قدرها الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن نكون ممن تجاب دعواتهم فعلينا أن نرد المظالم إلى أهلها، وعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وعلينا أن نجعل مطعمنا طيبا وملبسنا طيبا ومشربنا طيبا. نريده أن يجيب دعوتنا فعلينا أن نستجيب لأوامره، أن نستجيب له. إذا أردناه أن يستجيب لنا فلنستجيب له، فلنستجيب له. عندئذ أنت الفائز، أنت الذي ستفوز. أنت محتاج وهو وفاء، أنت فقير وهو غني، أنت الذي تحتاج إليه. فوثق صلتك به بالطاعات، وتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، ثم تقرب إليه بالنوافل حتى يحبك الله جل وعلا. أخلص عند الدعاء، أحضر قلبك، لا تدعه وأنت غافل في أمر آخر. ابدأ بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائك، واختم بهما أيضا في دعائك بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا اعترفت بذنبك أمام الله سبحانه وتعالى وطلبت منه أن يغفر لك، فإن ذلك مدعاة لإجابة دعائك. اجزم بأنك ستجابي، اجزم في دعائك وألح في دعائك على الله سبحانه وتعالى، فإن الله حي لا يردك خائبا سبحانه وتعالى. ولا تستعجل ولا تقل دعوت ولم يجب لي، واجعل صوتك بين الخفض واجعله مخاطفة، لا تخفضه حتى لا يسمع ولا ترفعه كثيرا. وعليك أن تتحرى الأوقات المناسبة، ومن هذه الأوقات ليلة القدر، ومن هذه الأوقات الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا ليفرج عن عباده وليجيب دعوة الداعين وليقضي حاجات المحتاجين. وكم رأى كثير من العباد والصالحين ذلك، يقومون الليل ويصلون الله ويرون أثر ذلك في صلاح اليوم التالي. والحمد لله رب العالمين. ومن أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة وعند الأذان وعند نزول الغيث وعند نزول المطر، هذا وقت لإجابة الدعاء، فتحرى مثل هذه الأوقات. وساعة الزحف والجهاد في سبيل الله جل وعلا، وساعة من يوم الجمعة، والراجح أنها الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، والدعاء في شهر رمضان، والدعاء في السفر، ودعاء الصائم، ودعاء يوم عرفة. هذه أوقات ومناسبات يكون الإنسان فيها أقرب إلى أن يجاب من الله أن يجيب الله دعوته سبحانه وتعالى، ولكن مع إخلاص وصدق. إن الله معنا، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا، إلا هو معهم إنما كانوا، إنما كانوا. فالله يسمعنا ويرى. وعندما أمر الله سيدنا موسى أن يذهب إلى فرعون وهارون، قال سيدنا موسى بأنه يخشى أن يفرق عليه فرعون أو أن يطغى، فكان جواب الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. الله معنا يسمع ويرانا، يعرف حاجتنا فنتقرب إليه. فعندئذ سترى بأم عينك جواب ربك، وسترى الجواب العملي على لا إله إلا الله، على لا إله إلا الله. وستعرف عندئذ عظمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على هذه الصلة الوثيقة التي تربط بنا بيننا وبين خالقنا. نسأل الله أن يجيب دعواتنا جميعا، أن يجعلنا من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.